الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: المضمضة من التويق. وقال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له. عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من أدنى خيبر، صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فسري فأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فتمضمض وتمضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالنسائي رحمه الله لما أورد الترجمتين السابقتين وهما ترجمة الوضوء مما مست النار، وترجمة الثانية ترك الوضوء مما مست النار، أتى بعد ذلك بترجمة وهي المضمضة من السويق، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أكل سويقا تمضمض ولم يتوضأ، وصلى ولم يتوضأ. والسويق قيل هو الشعير أو البر، الحب، الحنطة التي تقلى على النار ثم تتخذ زادا في السفر أو غيره، فإذا احتاج إليها دقت ثم صب عليها ماء أو سمن ثم أكلت، فهي طعام يعتبر جاهزا، بمعنى أنه لا يحتاج إلى عنا وإلى كلفة، لأنه قد هيئ. ولهذا يقال فيه إنه إنه قوت المسافر وبلغة المريض وطعام العجلان، يعني الذي يريد أن يأكل بسرعة ولا يحتاج إلى عنا ومشقة كالطبخ وكجمع الحطب والطبخ وما إلى ذلك، فإن هذا لا يحتاج إليه لأنه قد حمس على النار وقلي ثم يدق ويصب عليه الماء أو السمن ثم يؤكل، فهو لا يحتاج إلى كبير مؤونة. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي عرضه النسائي تحت هذه الترجمة عن سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، وأنهم لما كانوا بالصحباء وهو أدنى مكان من خيبر دعا بالأزواج، يعني طلب من أصحابه الذين كانوا معه أن يحضروا أزواجهم ليشتركوا فيها، ذلك أن المسافرين أو الجيش عندما يكون مع بعضهم طعام فإنهم يجمعون أزواجهم، إذا لم يكن هناك زاد مشترك يغذى منه الجميع وكل يحمل زاده فإنهم يجمعون أزواجهم ثم يأكلون منها جميعا، الذي منه الزاد والذي ليس منه زاد يشتركون فيه ويجتمعون عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام طلب الأزواج، يعني أمرهم بأن يحضروا ما معهم من الزاد، فلم يؤتى إلا بالسويق، ما وجد عندهم شيء، ما وجد معهم شيء إلا السويق فأتوا به. وقوله فلم يؤتى إلا بالسويق يعني أنه ما وجد معهم شيء إلا هذا الطعام، وإلا فإنهم يأتون به ولا يتأخرون. وهذا فيه ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم من قلة ذات اليد وشدة الحاجة، وأنهم وهم في هذا السفر وهم في هذا الغزو لما طلبت منهم الأزواج ما وجد معهم إلا السويق، فأتي بالسويق فلم يؤتى إلا بالسويق لأنه ليس معهم غيره، فأمر به فسري يعني بل بالماء ورش بالماء حتى يؤكل بعد ذلك، وهذا هو معنى الفري يعني رش بالماء وبل بالماء حتى يؤكل، وكان هذا بعد صلاة العصر. ثم إنه لما قرب أو جاء وقت صلاة المغرب قام وتمضمض وتمضمضوا معه وصلى ولم يتوضأ والسويق كما هو معلوم مسته النار، فهو دال أيضا على ما دل عليه الباب حديث الباب الذي قبله وهو ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. وإنما تمضمض رسول الله عليه الصلاة والسلام ليزيل أثر ذلك الطعام من فمه حتى لا يبقى منه بقية عندما يأتي إلى الصلاة تشغله ويكون انشغال بها، لكن الأمر لا يحتاج إلى وضوء وإنما يحتاج إلى تنظيف الفم مما علقه ومما بقي فيه من آثار هذا الطعام اللي هو السويق، لأنه إذا كان في الفم شيء قد ينشغل به الإنسان في صلاته، فالمضمضة تزيل ذلك ويحصل بها التخلص من ذلك. وإذا فهذا فيه التنبيه والإرشاد إلى أن من حصل منه أكل شيء وهو لا يحتاج الأمر فيه إلى وضوء أنه يتمضمض إذا كان يعني شيء يبقى في فمه أثر حتى لا يشغله ذلك في صلاته، حتى لا يشغله آثار ذلك التي بقيت في الفم عن صلاته، فبحصول المضمضة يحصل التخلص من ذلك. ثم أيضا كما قلت هو دال على ما دل عليه دلت عليه حديث الباب الذي قبله وهو ترك الوضوء مما مست النار، لأنه لما قلي على النار اللي هو البر أو الشعير فإنه قد مسته النار، وإذا فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ من هذا الطعام الذي أكله وقد مسته النار. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن سلمة،
نعم
محمد بن سلمة هو الحارث المسكي قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له،
نعم
واللفظ له. محمد بن سلمة هو المرادي والمرادي المصري، وهو ثقة وحديثه عند البخاري، خرج حديثه البخاري حديثه عند مسلم وابي داود والنسائي وابن ماجه، يعني خرج له من اصحاب السنن الاربعه ثلاثه، وخرج له مسلم من اصحاب الصحيحين، خرج له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، لم يخرج له البخاري ولا الترمذي، اما الحارث المسكين فهو ايضا ثقه، وهو ممن خرج حديثه أبو داود والنسائي، خرج حديثه أبو داود والنسائي، وقد مر ذكر هذين الشخصين وهما مصريان، محمد بن سلمة المرادي والحارث المسكين هما مصريان وهما ثقتان، والأول خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وأما الثاني فقد خرج له أبو داود والنسائي. وقال قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، وهذا كثيرا ما يحصل من النسائي، لأنه إذا قرن الحارث المسكين مع غيره أنه يجعل اللفظ المسوق له، يجعل اللفظ المسوق من لفظ شيخه الحارث المسكين. عن ابن القاسم، وابن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وراوي الحديث والمسائل عنه، فهو يروي الحديث ويروي المسائل الفقهية عن الإمام مالك، وهم من أصحابه المشهورين، وهو ثقة خرج حديثه البخاري وأبو داود في كتاب كتاب المراسيل والنسائي، خرج حديثه البخاري والنسائي وأبو داود في المراسيل في كتابه المراسيل، ولم يخرج له الترمذي ولا ابن ماجه، ولم يخرج له أبو داود في السنن، وإنما خرج له في كتابه المراسيل. عن مالك، الإمام مالك هو إمام دار الهجرة، الإمام المشهور العلم، أحد الفقهاء والمحدثين، مشهور بالحديث والفقه، وهو أحد أصحاب المذاهب الثلاثة، المذاهب الأربعة المعروفة، وهو مذهب أبي حنيفة، مذهب الإمام مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد، فهو صاحب مذهب مشهور حصل له أتباع وأصحاب نشروه وأظهروه، وغير هؤلاء الأربعة كما عرفنا كما ذكرنا سابقا عندهم فقه وهم أهل فقه، ولكنه ما حصل لهم ما حصل لهؤلاء من وجود أصحاب وأتباع يظهرون فقههم ويعنون بتدوينه ونشره، وإلا فمن هؤلاء الذين هم في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم من هم مشهورون بالفقه ومشهورون بالحديث، ولكن هذه المذاهب الآن انتشرت لوجود أتباع وأصحاب عنوا بها وقاموا بتدوينها وجمعها وجمع مسائلها ونشرها والتأليف فيها، فصار لها ذلك الانتشار وصار لها ذلك الظهور. والإمام مالك تلميذه الشافعي، والشافعي تلميذه أحمد، فثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة بعضهم تلميذ لبعض، يعني أن أحمد تلميذ للشافعي والشافعي تلميذ لمالك. وقد سبق أن ذكرت أن في مسند الإمام أحمد حديثا رواه الإمام أحمد عن شيخه النسائي، عن شيخه الشافعي، والشافعي رواه عن شيخه الإمام مالك، والإمام مالك رواه عن من فوقه، ولكن محل الشاهد من ذكره والإشارة إليه هو أن فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة. والحديث هو نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن على صورة طير يعلق بالجنة، يعني هذا هو الحديث، وقد أورده الإمام ابن كثير في تفسيره عند قوله في سورة آل عمران فلا تحسبن أن يقتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فأورد هذا الحديث بهذا الإسناد وقال إن هذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المعروفة يروي بعضهم عن بعض، وهؤلاء الثلاثة كل منهم كنيته أبو عبد الله، الإمام مالك كنيته أبو عبد الله، والشافعي كنيته أبو عبد الله، وأحمد كنيته أبو عبد الله. وحديث الإمام مالك عند أصحاب الكتب الستة، وقد ذكرت مرارا أن البخاري قال إن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر
عن يحيى بن سعيد
هذا هو الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد الأنصاري مدني كالإمام مالك، هو من أهل المدينة، وهو أحد الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار التابعين، هو من صغار التابعين.
عن بشير بن يسار
هذا ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو بالتصغير بشير. وفي التقريب لما ذكر بشير وبشير، بشير ذكر فيه 20 شخصا وقال لهم بشير، وأما بشير فلم يذكر إلا شخصين أحدهما هذا، وذلك أن بشير المسمى به كثير، وأما بشير بالتصغير فهذا قليل. وهذا مثل ما أشرت سابقا أو قريبا عندما جئنا عند ذكر حرمي ابن عمارة ابن أبي حفصة، وقلنا أن أبي حفصة أن أبي حفصة اسمه نابت، وقيل كالجادة يعني ثابت، لأن كلمة نابت قليل التسمية وكلمة ثابت كثير التسمية، فقيل لثابت الجادة يعني الطريق المسلوك، فهذا مثل بشير وبشير، بشير يقال له الجادة أو التسمية بشير أو بكذا يطلق عليه الجادة لأن الذي يسمى به كثير، بخلاف بشير فإنه قليل التسمية يعني من يسمى به قليل، ولهذا في التقريب بشير اثنان وبشير عشرون شخصا، فهذا يصدق عليه أن يقال فيه الجادة. وهذا هو الذي كما أشرت يفعله ابن حجر في تفسير المنتبه في تحرير المشتبه عندما يأتي مثلا بشير وبشير، لأن هذا هو المؤتلف والمختلف، يعني يتفقان في الصورة ويختلفان يتفقان في الصيغة لكن يختلفان بالنقط والشكل، فهنا يختلفان بالشكل وإلا الصيغة الهيئة واحدة بشين يارى، إلا أن هذا بشير وهذا بشير، فهذا يسمى في المصطلح المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف أو المتشابه. وعندما يأتون يتكلمون على المشتبه وأن هذا يكون بهذا كذا يقولون عن الذي تكثر في تسمية الجادة كذا على الجادة، ثم يذكر الذي على خلاف الجادة الذي هو قليل، فاستعمال كلمة الجادة كثير، ولهذا فبشير وبشير، فيصلح أن يقال فيه ما قيل في هذا الموضوع من أن بشير هو الجادة وأنه كثير التسمية به، وأما بشير فهو قليل التسمية. بشير عن من؟ عن سويد بن النعمان. وسويد بن النعمان هذا صحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. من روى له؟
روى له ويقول يعني
البخاري وماجه أبو داود والنسائي أو النسائي البخاري والنسائي وابن ماجه، وهو صحابي له سبعة أحاديث مقل من الحديث، ولم يروي عنه إلا بشير ابن يسار، هذا لم يروي عنه إلا بشير ابن يسار، وهذا يسمونه الوحدان، يعني من لم يروي عنه إلا واحد يسمى الوحدان، من لم يروي عنه إلا واحد، وهذا سويد بن النعمان لم يروي عليه لم يروي عنه إلا بشير بن يسار، هذا شخص واحد ما عرف بالرواية عنه إلا بشير بن يسار، وأحاديثه قليلة سبعة أحاديث منها حديث واحد في البخاري. هذا هو ما يتعلق بإسناده. نعم.
قال المضمضة من اللبن. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض ثم قال إن له دسما،
ثم أورد هذه الترجمة وهي المضمضة من اللبن، وعلل ذلك وقد أورد النسائي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسم، يعني إن هذه المضمضة من أجل الدسومة التي فيه، فهو يريد أن يذهب آثار الدسومة عن فمه، وهذا من النظافة وعدم يعني وجود يعني أثر الطعام في الفم الذي قد يشغل الإنسان بطعمه وبوجوده في فمه، او قد يعني يترتب على ذلك يعني مضرة يعني حيث يبقى في الفم مثل هذه الآثار، فهو يدل على الارشاد والتنبيه الى ان من شرب لبنا فان الذي ينبغي له ان يتمضمض يعني حتى يزيل آثار ذلك عن فمه ويزيل آثار الجسومة عن فمه. والنبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله إن له دسما، فإذا بقي ذلك الدسم في الفم فإن الإنسان يشغله ذلك الأثر في فمه. وإسناد الحديث أخبرنا قتيبة، قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو أحد الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو من شيوخ النسائي الذين أكثر من الرواية عنهم، ولهذا يأتي ذكره كثيرا في سنن النسائي، يروي عنها حديث كثيرة، وهو أول شيخ روى عنه في سننه، أول حديث في سننه شيخه فيه قتيبة بن سعيد، أول حديث في سننه شيخه فيه قتيبة بن سعيد، وكثيرا ما يأتي ذكر قتيبة بن سعيد في سنن النسائي.
قال حدثنا الليث،
والليث هو بن سعد المصري المحدث الفقيه الإمام المشهور في مصر، محدث مصر وفقيهها، وهو أحد الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو من الأشخاص المعروفين أنهم إذا رووا عن المدلسين يعني لا يعني يروي عنهم إلا ما ثبت سماعهم له وما كان مسموعا لهم. هذا هو الليث بن سعد رحمة الله عليه. نعم.
عن عقيل
وهو عقيل بن خالد، عقيل بن خالد أبو خالد الأيلي، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعقيل هو أيضا من الأسماء القليلة، هو عقيل مما يسمى به كثيرا، ولهذا في التقريب ورد أسماء عديدة لعلها ستة أسماء باسم عقيل، وأما عقيل ما فيه إلا شخص واحد، ما في عقيل بالتصغير إلا يعني تصغير عقل إلا شخص واحد، وهو عقيل بن خالد هذا الأيلي، وهو أحد الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، لأن كنيته أبو خالد وأبوه خالد، فهذا من ما عدوه من أنواع علوم الحديث، لأن معرفة هذا النوع قالوا فيها إن فيها الأمن من التصحيح، الأمن من التصحيح، الإنسان اللي عرف أن كنيته أبو خالد وأن اسم أبيه خالد، فلو جاء مرة بكنيته ومرة باسمه يكون كله صواب، لكن الذي ما يعرف إلا أن عقيل بن خالد لو رآه مرة عقيل أبو خالد يمكن يقول أبو هذه مصحفة عن ابن، مصحفة عن ابن، لكن من عرف أن كنية أبو خالد فإنه إذا جاء أبو خالد عقيل أبو خالد هو صواب، وإن جاء عقيل بن خالد هو صواب، ولكن الذي لا يعرف وإنما يعرف عقيل بن خالد عقيل بن خالد يعني يقول هو تصحيح، يعني كلمة أبو مصحفة عن ابن، إذا كان بهذه المثابة فإذا جاءت عقيل بن خالد فهو صواب، وإن جاءت عقيل أبو خالد فهو صواب، ولذلك أمثلة عديدة مرت بنا مثل هناد بن السري، هناد أبو السري، وغيره من الأسماء الكثيرة التي تأتي يتفق اسم الراوي اسم أبو الراوي مع كنيته.
عن الزهري،
والزهري هو الإمام المشهور المحدث الفقيه، وهو ممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الثقات الأثبات، وهو أول من قام بجمع السنة بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وهو مشهور بنسبته إلى جده زهرة بن كلاب، وأيضا مشهور بنسبته إلى جده شهاب، ويقال له ابن شهاب أحيانا، ويقال له الزهري أحيانا، وأحيانا قليلة يأتي اسمه محمد بن مسلم، وهذا قليل جدا، وإنما كثير ابن شهاب أو الزهري.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود،
وعبيد الله بن عبد الله هذا هو أحد الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة مشهورين، أحد فقهاء المدينة السبعة المشهورين الذين يأتي ذكرهم مرارا وتكرارا، والذين أشرت سابقا إلى أن ابن القيم جمعهم في بيتين ذكرهما في أول كتابه إعلام موقعين، ولا أدري هل البيتان له أو لغيره، والبيتان هما قوله إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله، هذا أولهم الذي معنا، وقلهم عبيد الله يعني عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة سبعة في البيت الثاني. هؤلاء الفقهاء فقال لهم الفقهاء السبعة في المدينة وهم محدثون فقهاء، وستة منهم متفق عليهم أنهم من السبعة والسادس مختلف فيه، فقيل أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهو الذي ذكره مقيم به نعم السابع، نعم السابع منهم يعني أبو بكر بن عبد الرحمن هذا هو السابع على أحد الأقوال، وقيل إنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف بدل أبو بكر بن عبد الرحمن، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر، وأما الستة الباقون فهم متفق على عدهم وهم الموجودين في هذا البيت: عبيد الله عروة قاسم، عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود، عروة بن الزبير بن العوام، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عبيد الله عروة قاسم، سعيد سعيد بن المسيب، سليمان بن يسار، خارجة بن زيد، خارجة ابن زيد بن ثابت، هؤلاء ستة متفقون عليهم، والسابع قيل هو أبو بكر بن عبد الرحمن ابن حارث بن هشام وهو المذكور في هذا البيت يعني المكمل للسبعة، وقيل أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل إن السابع سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنه هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار الصحابة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي وعمره 15 عاما، لأنه في حجة الوداع يقول كنت نهلت الاحتلام لما كان في حجة الوداع وجاء على حمار أتان وقال كنت غلاما قد نهلت الاحتلام، والرسول صلى الله عليه وسلم توفي بعد حجة الوداع بأشهر قليلة يعني 3 شهور، فهو من صغار الصحابة رضي الله عنه وارضاه، وهو من الفقهاء من 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 العباد إلى الأربعة في الصحابة: عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، هؤلاء أربعة يقال لهم العبادلة في الصحابة، وفي الصحابة كثيرون يقال لهم عبد الله، لكن اشتهر هؤلاء الأربعة بأنهم العبادلة وليس فيهم ابن مسعود، يعني المسعود متقدم عنهم وهو أكبر منهم وكان من كبار الصحابة ومن من تقدمت وفاته لأنه يعني توفي 32 من الهجرة، وأما هؤلاء يعني وفاتهم بعده بمدة طويلة وهم متقاربون في السن، ولهذا يقال لهم العبادلة، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين يقول فيهم السيوطي في ألفيته والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر، البحر هو ابن عباس، البحر والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، فابن عباس رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين وهو أحد العباد له الأربعة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال: ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه. غسل الكافر إذا أسلم. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن الأغر وهو ابن الصباح عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر.
ثم أورد النسائي عنوانا عاما وهو ما يوجب الغسل وما لا يوجبه، وقد ذكر قبل هذا ترجمة عامة وهي ما ينقض الوضوء وما لا ينقض، ما ينقض الوضوء وما لا ينقض، ثم أورد عدة من الأبواب تحت هذه الترجمة يعني بعد هذا العنوان العام، منها ما ينقض ومنها ما لا ينقض، وهنا لما فرغ من ذلك وعقبه ببعض المسائل أو المتعلقة بذلك التي ليست ليس يعني فيها وضوء وليس فيها إيجاب وضوء, وهو مثل أكل السويق وأكل المضمضة وشرب اللبن وما إلى ذلك, هذا مما لا يجب وضوء. بعد ذلك قال ذكر ما يجب الغسل وما لا يجب, ما يجب الغسل وما لا يجب, فهذا عنوان عام يأتي تحته عناوين خاصة. العنوان الأول إيش؟ غسل الكافر إذا أسلم.
نعم.
الباب الأول.
نعم,
غسل الكافر إذا أسلم. أورد تحت هذه الترجمة حديث قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل, فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل, وأمره إياه بعد الاغتسال بعد الإسلام, لأن قوله هنا أسلم فأمره يعني أنه وجد الإسلام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل, وأمره صلى الله عليه وسلم إياه أن يغتسل يعني حتى تظهر أو يذهب عن جسده ما فيه من نجاسة بسبب الشرك والكفر, لأن الكفار يعني لا يتنزهون وقد يكون عليه جنابة, فيعني الاغتسال للكافر فيه تنظيفه وتطهيره من أن يكون في جسده شيء من النجاسات, أن يكون في جسده شيء من النجاسات. ولا يلزم أن يكون الاغتسال قبل الإسلام, بل المبادرة بالإسلام هي المطلوبة, المبادرة بالإسلام هي المطلوبة, كون الإنسان يسلم ثم يغتسل, يمر بأن يغتسل, ما ينظر حتى يغتسل, لأن المبادرة للإسلام مطلوبة, وبعد بعد يدخل في الإسلام ويظهر بهذه النعمة العظيمة التي أعظم النعم يغتسل, وإذا اغتسل قبل ذلك لا بأس, مثل ما جاء في الحديث الذي بعد هذا حديث ثمام بن أثال رضي الله تعالى عنه, فإنه اغتسل أولا ثم جاء وأسلم, لكن ذاك بفعله وهذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. وسبب الاغتسال هو ما ذكرته, وجمهور العلماء على أن الاغتسال الكافر مستحب, ومن العلماء من أوجبه, ومن العلماء من أوجبه لحصول الأمر به. ثم أورد ثم إسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا عمرو بن علي,
يقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي, وعمرو بن علي هذا هو الفلاج المحدث المشهور النقاد المعروف بالجرح والتعديل, وهو أحد الثقات الأثبات, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة, ويأتي ذكره كثيرا في سنن النسائي, يروي عنه النسائي حديث كثيرة, وكثيرا ما يأتي قول النسائي أخبرنا عمرو بن علي الذي هو الفلاج. أيوة.
قال حدثنا يحيى,
قال حدثنا يحيى, ويحيى هو بن سعيد القطان المحدث المشهور المعروف بكلامه في الجرح والتعديل, وهو أحد الثقات الأثبات, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
حدثنا سفيان,
حدثنا سفيان, وسفيان هو الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري, وهو ثقة ثبت حجة إمام, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وقد سبق ذكره مرارا وتكرارا. عن الأغر.
نعم.
عن الأغر وهو ابن الصباح, والأغر يعني سفيان عبر بالأغر فقط ما قال ابن الصباح, لكن الذين دونه وهم يحيى بن سعيد القطان أو عمرو بن علي الفلاج أو النسائي أو من دون النسائي هم الذين أتوا بنسبته, وهي قوله ابن الصباح, ولما أتوا بها وهي ليست منه من التلميذ أتوا بكلمة هو الدالة على أنها زيدت من دون التلميذ, لأن التلميذ ما يحتاج إلى أن يقول هو من فلان, وإنما يسميه كما يشاء, يمكن يجيب سطرين يمدحه ويثني عليه ويذكر نسبه, وقد يذكر نسبه يعني إلى عدة أجداد, ذكر أجداد عدة أجداد له, لأنه لا يحتاج أن يقول هو, وإنما يقول حدثنا شيخنا فلان ابن فلان ابن فلان الإمام الثقة إلى آخره, يقول كما يشاء لكن من دون التلميذ هو الذي يزيد إذا أراد أن يزيد ما يوضح، لكن يأتي بكلمة هو أو يأتي بكلمة يعني أو الفلاني، هو الفلاني أو يعني الفلاني أو يعني ابن فلان، فكلمة هو تشعر بأن هذه زيادة ممن دون التلميذ، وفائدتها التنبيه على أن التلميذ ما قالها. ولو قالوا الأغر بن الصباح لفهم من أول وهلة أن الأغر هو الذي قال ابن الصباح سفيان، لأن سفيان هو الذي قال أغر بن الصباح، لكن لما جاءت كلمة هو عرفت أنها ليست من سفيان، وإنما هي ممن دون سفيان، وإنما هي ممن دون سفيان. وهذه تأتي كثيرا في الأسانيد، وهذا هو معناها، تأتي كثيرا في الأسانيد هو أو يعني ابن فلان، وهذا هو معناها. والأغر ابن الصباح هذا كوفي، وهو تميمي من قري بالولاء، يعني مولى مولى بني تميم، وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي، لم يخرج له الشيخان ولا ابن ماجه، لم يخرج له الشيخان ولا ابن ماجه. عن خليفة بن حصين، وخليفة بن حصين هذا هو جده قيس بن عاصم الذي جاء الذي يروى عنه في هذا الإسناد، لأنه خليفة بن حصين ابن قيس بن عاصم، خليفة بن حصين ابن قيس ابن عاصم، فهو يروي عن جده قيس هنا في الإسناد. وخليفة بن حصين هذا ثقة خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي مثل الذي قبله، مثل تلميذه الأغر بن الصباح، خرج له أبو داود والترمذي والنسائي. وأما قيس بن عاصم فهو قيس بن عاصم ابن كنان ابن خالد ابن منقر المنقري التميمي، يعني ينسب إلى جده منقر فيقال المنقري، وينسب نسبة عامة فيقال التميمي، والمنقري نسبة خاصة، لأن منقر يعني من تميم، وينسب نسبة عامة فيقال المنقري ويقال التميمي. وقيس هذا مشهور، صحابي مشهور بالحلم، مشهور بالجود والكرم، ويقال انه قيل للأحنف بن قيس ممن تعلمت الحلم، وهو مشهور بالحلم اللي هو الأحنف بن قيس، فقال من قيس بن عاصم، من قيس ابن عاصم. وقيس بن عاصم هذا خرج، هذا الصحابي الجليل خرج حديثه ايضا ابو داود والنسائي، ابو داود والنسائي وابو داود والترمذي والنسائي مثل حفيده، والذي روى عن حفيده، لانهم ثلاثه على ولاء، على الولاء كلهم خرج لهم ثلاثه من اصحاب السنن، وهم من عدا الترمذي، من عدا ابن ماجه، من عدا الترمذي، ابو داود والنسائي، أبو داود الترمذي والنسائي، يعني وأيضا ذكر في تهذيب التهذيب أنه خرج له البخاري في الأدب المفرد، وفي نسخة التقريب ما فيه ال نعم لا في نسخة التقريب المصرية ما فيه الأدب البخاري في الأدب المفرد، لكن في تهذيب التهذيب خرج له البخاري في الأدب المفرد، وخرج له أصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجه. وقيس بن عاصم هذا لما توفي رفاه عبده بن طيب بأبيات يقول فيها: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء يترحم، ثم ذكر بيتا مشهورا يعتبر بمثابة المثل الذي يضرب، يعني عندما يموت يعني شخص كبير، ويعني إنسان يعني يعتبر له منزلة كبيرة، وموته يعتبر يعني فيه نقص كبير على المسلمين، يتذكر هذا البيت يقول فيه: وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم، وما كان قيس هلكه هلك واحد يعني ما هو موته موت شخص واحد، وإنما هو بنيان قوم تهدم، يعني معناه أنه قوم عندهم يعني شخص له منزلة عظيمة وقد يعني حصل بموته يعني هذا الخطب العظيم والمصيبة الكبيرة. وما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم، ولكنه بنيان قوم تهدم، يعني معناه انه شخص ليس بالهين، له منزلة كبيرة. وهذا كما قلت هذا البيت يعني صار كالمثل، عندما يعني يذهب يعني شخص له منزلة كبيرة وفائدته عظيمة للمسلمين ينقدح في ذهن الإنسان هذا البيت، ينقدح في ذهن الإنسان هذا البيت، لأنه يدل على عظم المصيبة وعلى كبرها وعلى عظم حجمها. وأنا تذكرت هذا لما توفي الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يعني في عام 1389، وكان رجلا عظيما من نوادر الرجال ومن الأفذاذ في هذه البلاد، الذين لهم منزلة ولهم هيبة ولهم مكانة في النفوس، ويعتبر يعني سد منيع. ولما مات يعني حصل يعني مصيبة كبيرة بموته، حصل مصيبة كبيرة بموته، فأنا تذكرت هذا البيت في ذاك الوقت، وكنت كتبت في وقتها يعني كلمة عن الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه، وأردت فيها هذا البيت، يعني هذا البيت الذي هذه عبدها بن طيب قيس بن عاصم، فذكرته مستشهدا، يعني قلت إن هلاكه يعني إنه يعني ليست مصيبة فرد أو مصيبة عائلة أو مصيبة جماعة، وإنما هي مصيبة أمة ومصيبة مصيبة عامة، ويعني إن هذا البيت يعني ينطبق عليه، يعني هو يناسب أن يذكر هذا البيت. وما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. وقيس بن عاصم رحمه رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أحد الصحابة المشهورين بالحلم وبالكرم والجود، وكان دعيما كبيرا ومشهورا في قومه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شو بعده؟
تقديم غسل الكافر.
نعم؟
باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يصلي.
طيب.
قوله
أن يغتسل بماء وسدر. نعم، يغتسل بماء وسدر، يعني هذا لكمال التنظيف. أقول هذا لكمال التنظيف، ولا شك أن هذا شيء طيب، يعني لأن هذا فيه كمال التنظيف.
هل الصابون كان تؤدي؟
يمكن، نعم، الصابون يؤدي ما يؤدي السدر.
قال تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن سمامة بن أسالم الحنفي رضي الله عنه انطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر مختصر
كلمة مختصر يعني هو يعني هو مختصر يعني الحديث مختصر، يعني ليس الحديث بطوله وإنما الحديث مختصر، يعني هذا الحديث أورده مختصرا أو هو مختصر. النسائي يقول تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم، يعني أورد فيه حديث قصة إسلام ثمامة بن أسالم الحنفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه أنه ذهب إلى يعني نخل أو نجل، يعني في بعض النسخ نجل وفي بعضها نخل، ونخل يعني هي الأوضح، لأن نخل فيه ماء، وقيل أن النجل يعني معناه أنه يعني ماء ينبع، لكن الموجود في البخاري وفي غيره أنه نخل، يعني إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل. وطبعا هذا منه وليس بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إياه، ولكنه اغتسل. فاغتساله قبل إسلامه إنما هو حصل بفعل أسامة ثمامة ابن أسامة، لكن الحديث الذي قبله فيه أنه أسلم فأمره أن يغتسل. ومن المعلوم أن المبادرة بالإسلام أولى من تأخير الاغتسال، يعني فقد تأخيرها قد يصيبه الموت قبل أن يسلم، فكونه يعني يبادر الإسلام ثم يغتسل هذا هو الذي ينبغي، وهذا الذي حصل بالنسبة لقيس بن عاصم رضي الله عنه. وأما هذا الذي في الحديث فهو من فعل ثمامة ابن وثال أنه اغتسل ثم جاء وأسلم وشهد لله عز وجل بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والحديث أورده هنا مختصرا وأشار إليه في آخر الحديث، قال مختصرا يعني أنه ذكر الحديث مختصرا، والحديث مطول ذكره البخاري وغيره. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل خيلا قبل نجد فوجدوا ثمامة بن وثال فأتوا به فربطوه في سارية من سوار المسجد، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءه يوم فقال له ما عندك يا ثمامة ما عندك يا ثمامة، فقال إن تقتل، قال عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى، وإن كنت تريد المال فسل تعطى ما شئت. فترك، فجاءه من الغد وقال له ما عندك يا ثمامة، فقال مثل ما قال بالأمس، قال عندي الذي قلته، إن تنعم تنعم على شاكر، يعني إن تنعم تنعم على شاكر. فترك. فلما جاء من بعد الغد جاء إليه وقال ما عندك يا ثمامة، فقال مثل الذي قال، قال أطلقوه. فلما أطلقوه ذهب إلى النخل هذا الذي قريب من المسجد واغتسل، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم قال يا محمد إن وجهك كان أبغض الوجوه إلي، وإنه الآن أحب وجه على وجه الأرض إلي، وإن دينك أبغض الأديان إلي، وإن دينك أحب الأديان إلي، وإن بلدك أبغض البلاد إلي، وإن بلدك هي أحب البلاد إلي. كل هذا في البخاري، وهو الذي أشار إليه هنا يقول مختصر. ثم قال يا رسول الله إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، يعني كان ذاهب للعمرة فأخذته الخيل وجاءوا به إلى المدينة، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم يعني بما حصل لهم الإسلام وأمره أن يعتمر، فذهب إلى العمرة من المدينة. ولما جاء إلى مكة صار كفار قريش يشيرون إليه ويقولون هذا صبا، هذا صبا، يعني إنه دخل في دين غير دين، دخل في دين غير دين. فقال أنا أسلمت مع محمد لله رب العالمين، وإن وكان وهو سيد أهل اليمامة، وكان في الحنطة تأتي إلى اليمامة إلى مكة من اليمامة، فقال ووالله لن يأتيكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لن تأتيكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم وحسن إسلامه وحصل منه هذا الموقف العظيم. وهذا هو معنى قول النساء هنا مختصر، يعني أنه ذكر بعضه وإلا فإنه مطول، وهذا هو الحديث في البخاري، والبخاري ذكره في بعض المواضع مختصر وفي بعضها مطول. وهذا الموضع الذي أشرت إليه هو في المغازي، يعني في الوفود، وقد ذكره مطولا، وفيه هذه المحاورة والكلام الذي يجري بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قيس وبين ثمامة بن وثال الحنفي اليمامي. وإسناد الحديث يقول نسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد الذي مر في الإسناد الذي قبله، حدثنا الليث هو الليث بن سعد أيضا مر في الذي قبله عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه, وهو أحد الصحابة المكثرين, بل هو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا. ورجال هذا الإسناد الأربعة خرج لهم أصحاب الكتب الستة, وهو من أعلى الأسانيد عند النسائي, لأن أعلى الأسانيد عند النسائي الرباعي, أعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات, وهذا إسناد الرباعي. ليس بين النسائي فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أشخاص: قتيبة والليث بن سعد وسعيد المقبري وأبو هريرة. أربعة أشخاص بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو من أعلى الأسانيد عند النسائي, لأنه ليس عنده ثلاثية, ما عنده أسانيد ثلاثية, وأعلى ما عنده الرباعيات, أعلى ما عنده الرباعيات. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
عندنا أسئلة, يعني كيف عرف أن الكافر إذا أسلم يستحل ثم قبل ما يسلم وقبل ما يتعلم؟
لعله يعني إما عرف أن هذا هو شأن المسلمين إذا أرادوا أن يسلموا, أو لعله أراد يعني أن يتنظف وأن يتطهر, فقد يكون يعني علم هذا أن هذا من شأن المسلمين, من شأن الكفار إذا أرادوا أن يسلموا, أو أنه فعل ذلك يعني إرادة أن يكون على نظافة وعلى نزاهة.
عندنا عدة أسئلة. السؤال الأول يقول: ما مفهوم صلاة الغول؟ هل لصاحب صلاة الغول أن يستنجي قبل دخول الوقت؟
صاحب سلس البول, وهو الذي يخرج منه البول دائما, يعني يحصل منه قطرات البول, يتوضع عند كل صلاة يتوضع, ويناسب أنه يرش على يعني فرجه شيئا من الماء, يعني حتى يعني لا يحصل تشويش عليه, ولو حصل بعد ذلك منه يعني خروج البول منه فإن ذلك يؤثر, لأن هذا هو الذي يستطيعه. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. هو يتوضع لكل صلاة, ومثله المستحاضة الذي جاء في الحديث أنه يتوضع لكل صلاة, فالذي بيسلس الوال مثل المستحاضة.
هو جاءه قبل دخول الوقت,
جاءه
ايه, هو يقول يعني هل صاحب بلد ثلاث البول أن يستنجي قبل دخول الوقت؟
لا ما يستنجي, يعني هذا يكون عند دخول الوقت, يعني إذا أراد يتوضأ يستنجي, لأن كما هو معلوم الوضوء لا بد فيه أن يستنجي إذا كان هناك نجاسة, أما إذا كان ما هناك نجاسة ولا هناك يعني في الوضوء كما هو معلوم ما يحتاج إلى استنجاء, يستنجي عند خروج الخارج, فلا يستنجي ولا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت. طبعا يستنجي الذي معه الوضوء, أما إذا أراد أن يتنظف يعني قبل دخول الوقت فهو يفعل ذلك, لكن عند الصلاة فيستنجي ويتوضع.
يقول فضيلة الشيخ: عندنا في بلادنا بعض المساجد قريبة جدا من بعضها الآخر, وعدد المصلين في كل مسجد قليل جدا بحيث أنهم يعدون على الأصابع, فهل يجوز هدم أحد هذه المساجد أو تلك المساجد؟
القرب الشديد, إذا كان القرب شديدا يعني ما ينبغي أن تكون المساجد كذلك, وأما إذا كان بينها شيء من التباعد ويعني الذهاب إلى المكان الآخر فيه مشقة فتعدد المساجد لا سبب, لكن إذا كان القرب يعني شديدا فلا ينبغي أن يكون ذلك, وإذا يعني ولو يعني أزيل أحد المساجد واكتفي المسجد الآخر فإنه لا بأس إذا كان القرب شديدا, وأما إذا كان هناك تباعد وكل فالمساجد تبقى.
الرسائل يقول فضيلة الشيخ: نرجو من فضيلتكم إعادة البيتين اللذين ذكرتهما بالأمس عن عدم الافتخار بالأنساب, يعني
نعم. يقول لعمرك ما الإنسان إلا بدينه, فلا تترك التقوى اتكالا على النسب, فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. وهذان البيتان كما ذكرت سابقا يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, هو المبين لهذا المعنى, ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
يقول: كيف يعرف المحدثون أن فلان الثقة أقل أوهاما من فلان الثقة؟ كيف يعرفون
الثقات؟ يعرفون كون بعض الثقات أقل أوهاما من بعض, وذلك بحصر أغلاطهم, وبحصر أوهامهم. فإذا حصروا الأوهام أرادوا أن يقارنوا بين شخصين يحصرون أغلاط كل واحد منهم وأوهامه ثم يقارنون بينها أيها أكثر، فمن كان أكثر صار أقل ومن كان أقل صار أدنى. وهذه الطريقة التي بها يميزون بين الأشخاص اللي في القمة أيهم يقدم وأيهم أوثق وأيهم يعني أعظم حفظا وأشد حفظا، وذلك بحصر الأخطاء ثم يقارنون بين الأخطاء القليلة لهذا والأخطاء القليلة لهذا أيها أكثر، ومن كان أقل صار أعلى وأقدم وصار مقدما، ومن كان أكثر وإن كانت أخطاؤه قليلة لكن بالنسبة إلى هذا يصير يعني هذا أرجح منه لقلة أخطائه بالنسبة إلى هذا، وإن كان أخطاؤهم كلهم قليلة.
السائل يقول أي المذاهب الأربعة يرى العمل بالحديث المرسل؟ أي المذاهب الأربعة؟
ما أدري، لا أدري يعني من يرى العمل بالحديث المرسل من أصحاب المذاهب الأربعة لا أدري.
السائل آخر يقول متى يبدأ طالب العلم بنشر ما تعلمه ويدرسه؟ هل يكون ذلك بعد مدة الطلب على المشايخ أم أنه كلما تعلم شيئا من العلم ينشر ويدرس سواء في المسجد أم في البيت؟
هو كونه يتعلم وكونه يعني يجتهد في طلب العلم ويشغل نفسه في طلب العلم يعني هذا هو الذي ينبغي، لكنه إذا وجد يعني أناس يعني مثلا يعلمهم يعني ما عنده أو بعض ما عنده هذا شيء طيب، بعد أن يكون متحققا وأن يكون عارفا بذلك الشيء الذي يعني مثل إنسان يعني يدرس فئات الأصول ويدرس يعني هذه الكتب المفيدة التي فائدتها عظيمة للناس والتي يحتاج إليها الصغار والكبار ويحتاج إليها العوام وغير العوام، مثل هذه الأشياء يعني التي الناس بحاجة إليها وإلى معرفتها إذا علمها يعني غيره فهذا شيء طيب، ولكن كونه يعتني في الطلب والجد والاجتهاد والاشتغال يعني هذا هو الذي ينبغي، وإذا احتاج إليه أو علم مثل هذه الأشياء التي هي الناس بحاجة إليها والتي هي مختصرة ومفيدة ويحتاج إليها العوام والخواص والصغار والكبار يعني هذا شيء طيب.
يعني يقال
في هذا
يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم
بلغوا أني ولو آية هذا من الإنسان إذا علم شيئا يعني يعلمه غيره ويبلغه غيره، لكن كون الإنسان وهو في الطلب يجتهد في الطلب ولا يشغل نفسه يعني في التعليم، لأنه لا يشغل نفسه في التعليم قد يدفعه ذلك أو يعني يقلل منه الإقدام على الطلب والاشتغال في الطلب.
سائل آخر يقول هل شحم الإبل وكبده وبقية أعضائه تأخذ حكم اللحم في نفس الوضوء؟
هل
شحوم الإبل وأكباده وبقية أعضائه تأخذ في نفس الوضوء يعني نفس الحكم اللحم أو أن هذا خاص باللحم يعني؟
كما هو معلوم اللحم يعني غير الشحم، لكن كون الإنسان يعني يتوضأ من الشحم ومن استعمال الشحم لأن المعنى الموجود في اللحم موجود فيه، فكونه يعني يتوضأ من ذلك لا شك أنه هو الأوضح وهو الأسلم وهو الأحوط. نعم.
يقول وكذلك إذا طبخ اللحم فهل يكون مرق ذلك اللحم ناسب؟
لا، المرق لا ينقض الوضوء، المرق مجرد المرق لأنه لا ما يقال أنه أكل لحما.
السؤال يقول الشهر عند كثير من الناس أن سبب نقض الوضوء من لحم الإبل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يوم ووجد من أحدهم ريحا وما أراد أن يظهر ذلك الرجل أمام الناس فقال من أكل لحم جزور فليتوضأ.
هذا مو صحيح، أقول هذا مو صحيح، هذه يذكرون أنها قصة ما أدري عن ثبوتها ولا أدري أين وجدتها وإن رأيتها، ولكنها هي من الفراسة ومما يدل على الفراسة، وهو أن ما أدري هل هي في الطرق الحكمية في الفراسة أو في غيرها، أنا ما أدري أنا رأيتها، أنهم كانوا جالسين فخرج من أحدهم ريح فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يصح من الحق ليقم من أحدث فليتوضأ، فكأنه ما قام أحد، فقال أبو بكر ألا نقوم كلنا فنتوضأ يا رسول الله، ألا نقوم كلنا فنتوضأ يا رسول الله، قاموا وتوضأوا. هذا ما أدري أنا رأيته، ما أدري أنا رأيته هذا الكلام، وهو طبعا من الفراسة، يعني إذا توضوا كلهم يعني الذي حصل منه نقل الوضوء يتوضأ.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.